بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذكر الله عز وجل هو طمأنينة القلوب وأنس النفوس وذهاب الهموم والغموم، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به سبحانه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عديدة أرشد صلوات الله وسلامه عليه: من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه. وقد ورد في هذا الباب حديث عديدة، نقف بإذن الله على طائفة منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود في سننه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين: الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه الأحاديث الأربعة عظيمة الشأن، وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان، ودواء للغم والحزن والهم. فمن أتى بها متأملا معانيها محققا مقاصدها لن يبقى في قلبه من الهم والغم مقدار ذرة، فإنها دواء نافع وعلاج مبارك وشفاء لما في الصدور. ولكن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها وأن يعرف مدلولها وأن يحقق مقصودها، فإن الإتيان بالأذكار المأثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقه في الدلالة ضعيف التأثير قليل الفائدة. ولو تأملنا في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب لوجدنا أنها تشترك في شيء واحد، وهو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهو المفزع للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه. ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله وأخلص دينه لله. أما الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فعندما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته، فإنه يجدد توحيد الله في قلبه، وأنه إنما خلق للتوحيد وأوجد لأجل تحقيقه، فيشغل قلبه بلا إله إلا الله لتكون هي أكبر همه وشغل قلبه، فهو لم يخلق إلا لأجلها ولم يوجد إلا لتحقيقها، فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بجميع معانيها لله وحده. فالذي يقول لا إله إلا الله صادقا لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب شفاء همومه وغمومه وأحزانه إلا من الله. وإذا قال لا إله إلا الله العظيم الحليم يذكر عظمة الله، وأن الله هو الكبير المتعال العلي العظيم، وكمال قوته وكمال اقتداره وإحاطته بخلقه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويذكر عظيم حلمه سبحانه وتعالى. وإذا قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يذكر خلق الله للعرش، ذلك المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها، ولهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم، والكرم هو السعة، والعرش أوسع المخلوقات وأكبرها، فيتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها سبحانه. كذلك يذكر خلقه للسماوات وللأرض، فيذكر هذه المعاني الجليلة ويردد هذه الكلمات لينشغل قلبه بتعظيم خالقها وكمال مبدعها وتحقيق توحيده، لينصبغ قلبه بذلك، فأي بقية تبقى للهم أو الغم أو الحزن ما دام القلب منشغلا بذلك. وفي الحديث الثاني حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تشويق لها إلى الفائدة وترغيب لها، فلما اشتاق قلبها رضي الله عنها إلى ذلك علمها، قال تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهذا فزع إلى التوحيد لينجلي الكرب. وقوله الله الأولى مبتدأ، والثانية تأكيد لفظي له لعظم الأمر وكبر المقام، وتوحيد الله وإخلاص الدين له، تتكرر هذه الكلمة مرتين حتى تملأ القلب وهو يتأملها. ومعنى الله أي ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين الذي تصرف له جميع أنواع الطاعات. ومعنى قوله الله ربي أي عبادتي وتوجهي واعتمادي وقصدي والتجائي كله لربي الذي خلقني. والرب هو الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، الذي بيده أزمة الأمور. وهذا هو معنى قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله لا أشرك به شيئا، هذا فيه البراءة من الشرك والخلوص منه، فعلاج الهم إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك بأن يعتمد العبد على ربه في كل ملماته وجميع أموره ومهماته. فإذا قال المسلم هذه الكلمة العظيمة ذهب عنه الكرب، لأن قلبه انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجل المقاصد وأعظم الغايات وهو توحيد الله، فلا يبقى للغم فيه مكان، لأنه منشغل بالتوحيد وبالإيمان وبالإخلاص للرب العظيم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثالث حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب، أي دعوات من أصابه كرب، أن يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وما أعظمها من دعوات. قوله اللهم رحمتك أرجو أي رحمتك وحدك يا الله أرجو، لا أرجو رحمة أحد سواك، وهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد. وأصل الجملة أرجو رحمتك، وتقدم المعمول على العامل يفيد الحصر، فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد واللجوء إلى الله، اللهم رحمتك أرجو، أي أرجو الرحمة منك وأطلبها منك ولا أطلبها من أحد سواك. وقوله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله في كل لحظة من لحظاته وفي كل سكون من سكناته، فلا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين. ومن وكل إلى نفسه أو إلى أحد غير الله ضاع، ولهذا من نعمة الله عليك ألا يكلك إلا إليه، لأنه إذا وكلك إليه سبحانه وكلك إلى قوة وعزة وقهر وسلطان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. وقوله وأصلح لي شأني كله، هذا فيه افتقار العبد إلى الله في إصلاح شأنه كله في دينه ودنياه وآخرته، لا يصلح شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله، كما في الدعاء المأثور اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. وقوله في تمامه لا إله إلا أنت فزع إلى التوحيد لزوال الكرب. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تضمنت هذه الكلمة أمورا أربعة يأتي بها العبد ثقة بالله واعتمادا عليه أن يفرج همه. الأمر الأول التوحيد في قوله لا إله إلا أنت. الثاني تنزيه الله في قوله سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك. الثالث الاعتراف بالظلم والتقصير إني كنت من الظالمين. الرابع العبودية لله باعترافك بأنك عبد لله لا غنى لك عنه طرفة عين، فهذا علاج عظيم وشفاء مبارك للكرب والغموم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذكر الله عز وجل هو طمأنينة القلوب وأنس النفوس وذهاب الهموم والغموم، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به سبحانه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عديدة أرشد صلوات الله وسلامه عليه من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد، وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه. وقد ورد في هذا الباب أحاديث عديدة، نقف بإذن الله على طائفة منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود في سننه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين: الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه الأحاديث الأربعة عظيمة الشأن، وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان، ودواء للغم والحزن والهم. فمن أتى بها متأملا معانيها محققا مقاصدها، لن يبقى في قلبه من الهم والغم مقدار ذرة، فإنها دواء نافع وعلاج مبارك وشفاء لما في الصدور. ولكن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها، وأن يعرف مدلولها، وأن يحقق مقصودها. فإن الإتيان بالأذكار المأثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقه في الدلالة ضعيف التأثير قليل الفائدة. ولو تأملنا في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب، لوجدنا أنها تشترك في شيء واحد، وهو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهو المفزع للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه. ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله وأخلص دينه لله. أما الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فعندما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته، فإنه يجدد توحيد الله في قلبه، وأنه إنما خلق للتوحيد وأوجد لأجل تحقيقه، فيشغل قلبه بلا إله إلا الله لتكون هي أكبر همه وشغل قلبه، فهو لم يخلق إلا لأجلها ولم يوجد إلا لتحقيقها، فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بجميع معانيها لله وحده. فالذي يقول لا إله إلا الله صادقا لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب شفاء همومه وغمومه وأحزانه إلا من الله. وإذا قال لا إله إلا الله العظيم الحليم يذكر عظمة الله وأن الله هو الكبير المتعال العلي العظيم وكمال قوته وكمال اقتداره وإحاطته بخلقه وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويذكر عظيم حلمه سبحانه وتعالى. وإذا قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يذكر خلق الله للعرش ذلك المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها. ولهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم ووصف بأنه كريم والكرم هو السعة والعرش أوسع المخلوقات وأكبرها فيتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها سبحانه. كذلك يذكر خلقه للسماوات وللأرض فيذكر هذه المعاني الجليلة ويردد هذه الكلمات لينشغل قلبه بتعظيم خالقها وكمال مبدعها وتحقيق توحيده لينصبغ قلبه بذلك. فأي بقية تبقى للهم أو الغم أو الحزن ما دام القلب منشغلا بذلك. وفي الحديث الثاني حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وهذا منه عليه الصلاة والسلام تشويق لها إلى الفائدة وترغيب لها. فلما اشتاق قلبها رضي الله عنها إلى ذلك علمها قال تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا فزع إلى التوحيد لينجلي الكرب. وقوله الله الأولى مبتدأ والثانية تأكيد لفظي له لعظم الأمر وكبر المقام وتوحيد الله وإخلاص الدين له. تتكرر هذه الكلمة مرتين حتى تملأ القلب وهو يتأملها. ومعنى الله أي ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين الذي تصرف له جميع أنواع الطاعات. ومعنى قوله الله ربي أي عبادتي وتوجهي واعتمادي وقصدي والتجائي كله لربي الذي خلقني. والرب هو الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها الذي بيده أزمة الأمور. وهذا هو معنى قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله لا أشرك به شيئا هذا فيه البراءة من الشرك والخلوص منه. فعلاج الهم إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك بأن يعتمد العبد على ربه في كل ملماته وجميع أموره ومهماته. فإذا قال المسلم هذه الكلمة العظيمة ذهب عنه الكرب لأن قلبه انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجل المقاصد وأعظم الغايات وهو توحيد الله. فلا يبقى للغم فيه مكان لأنه منشغل بالتوحيد وبالإيمان وبالإخلاص للرب العظيم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثالث حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب أي دعوات من أصابه كرب أن يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وما أعظمها من دعوات. قوله اللهم رحمتك أرجو أي رحمتك وحدك يا الله أرجو لا أرجو رحمة أحد سواك. وهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد وأصل الجملة أرجو رحمتك. وتقدم المعمول على العامل يفيد الحصر. فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد واللجوء إلى الله اللهم رحمتك أرجو أي أرجو الرحمة منك وأطلبها منك ولا أطلبها من أحد سواك. وقوله فلا تكني إلى نفسي طرفة عين هذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله في كل لحظة من لحظاته وفي كل سكون من سكناته. فلا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين. ومن وكل إلى نفسه أو إلى أحد غير الله ضاع، ولهذا من نعمة الله عليك ألا يكلك إلا إليه، لأنه إذا وكلك إليه سبحانه وكلك إلى قوة وعزة وقهر وسلطان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. وقوله وأصلح لي شأني كله، هذا فيه افتقار العبد إلى الله في إصلاح شأنه كله في دينه ودنياه وآخرته، لا يصلح شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله، كما في الدعاء المأثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. وقوله في تمامه لا إله إلا أنت فزع إلى التوحيد لزوال الكرب. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تضمنت هذه الكلمة أمورا أربعة: يأتي بها العبد ثقة بالله واعتمادا عليه أن يفرج همه. الأمر الأول التوحيد في قوله لا إله إلا أنت. الثاني تنزيه الله في قوله سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك. الثالث الاعتراف بالظلم والتقصير، إني كنت من الظالمين. الرابع العبودية لله باعترافك بأنك عبد لله لا غنى لك عنه طرفة عين، فهذا علاج عظيم وشفاء مبارك للكرب والغموم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.